من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في بحث الثابت والمتغير في أحكام الشريعة تعرضنا إلى جملة على كل من النقاط. النقطة الأخيرة التي وصلنا إليها أي أول شيء ثاني أقسام التغير. النقطة اللي وصلنا إليها أقسام التغير. كثير من على حال ممن يخوض في بحث شبهة تغير الأحكام أو نسخ الشريعة أو عدم خلود الشريعة، ولما جرى ليس له باع في علم القانون، ليس له باع في علم القانون أو في علم الفقه، ليس له باع في ذلك ولا في علوم الأديان بعبارة أخرى. والحال أن الحكم بأن الدين خالد أو ليس بخالد، الشريعة خالدة أو ليس بخالدة، هذا يستدعي الإلمام لموضوع البحث. الحكم خلود على خلود، الموضوع البحث هو الدين أو الشريعة أو القانون أو الفقه. غالبا هؤلاء المثقفين يكونون ذو على كل بعد معين، أفرض فلسفي أو ثقافي أو سياسي أو ما شابه ذلك، ويخوضون في مجمل هذا الأمر حتى الفلاسفة. والحال أن الحكم على موضوع يتوقف ويستلزم ويستدعي الإلمام بتلك الموضوع. فعلى أي تقدير، التغييرات التي يلحظوها لا يلتفتوا إلى أنها على أقسام عديدة في القانون أو في الأحكام القانونية أو في التشريعات. والحال أنه ذو أقسام عديدة لا صلة له بالنسخ، وإنما هو من باب آخر إنه غير النسخ. طبعا بين قوسين نفس النسخ مر بنا، حقيقة النسخ أيضا ليس كما يتوهمه الآن الصفصطيون أو الحداثويون أو ما شابه ذلك، لأن النسخ تبين أنه ليس بمعنى كشف الخطأ والعياذ بالله ولو بقاء. النسخ كما عليه القدماء مراتب كمان، لا زالت لا تتغير عما عليه في الشكل. فإذا فيها جملة تضاد، نفس النفس مفادة تضاد وعدم تغير، وإنما تغير مراتب كمالات سير في الطبع. نعم. الوجه الثاني للتغير، القسم الثاني من التغير الذي لا صلة له بالنفس، تبدل الموضوعات. وطبعا الموضوعات كما مر بنا هو ذو أقسام بعد. تبدل الموضوع ذو أقسام، حكومة ورود، في حكومة في الموضوع لأن ورود، وهناك أصول تبدل الموضوع من باب أصول القانون، أصول قانون أو أصول قانون أو أصول الحكم أو أسس الحكم اللي هو عدة تسميات، أصول القانون أو من باب أسس الحكم أو من باب المبادئ الأحكامية يعبرون عنها اسم ثالث، اسم رابع بنحو التشجير والتفريع، في أسماء عديدة الذي مر بنا مرارا أنه صنف كامل في علم الأصول غير البحث غير يغاير البحث في الدلالة والدليلية والكاشفية. من ذاك الدلالة والدليلية البحث في دليلية ودلالة الأدلة بحث إثباتي، بينما البحث الذي نحن فيه بحث ثبوتي. يعني استنباط نحو التشجير أو التفريق. هذا قسم كبير أصلاً مر بنا أنه في كل باب يجب أن نرسل هذا النوع من التغير أو المنظومة من الأحكام، وباب وسيع وعظيم. هذا التغير من جهة الموضوع. وهناك أيضا سيأتي تغير في الموضوع سنذكره فيما بعد، قسم بعد نستطيع أن نعبر عنه ربما رابع. وهنا هذا التغير من جهة الموضوع، هناك التغير من جهة المحمول. التغير من جهة المحمول أيضا ليس بمعنى الناس. التغير من جهة الموضوع ليس بمعنى الناس. الناس بعبارة أخرى هو تغير في تغير من نمط خاص في مرحلة حكم الإنشاء. الناس هو تغير خاص كما مر بنا، يعني عدم زوال حكم في مرتبة حكم الإنشاء الأول المرتبة الأولى من حكم الإنشاء، وتغير الحكم في مرتبة الثانية والثالثة. لأن مر بنا أن المرتبة الإنشائية الأحكام ثلاث مراتب على ما هو صحيح من الجمع بين كلمات العلامة. النسخ إلى كل ما يذهب إليه المتأخرين الأعصاء عبارة عن زوال الحكم الشرعي الإنشائي في المرتبة الثانية والثالثة فضلا عن ما بعدها من الأحكام، من دون زواله عن ماذا؟ عن المرتبة الأولى. هذا نمط خاص من التغير في الأحكام وهو النسخ. إذن قد يكون تغير في الحكم الإنشائي المرتبة الثالثة لا يعد نسخا، مع أنه من المرتبة الثالثة، مع أنه في الحكم الإنشائي بس ما يعد نسخ. فالمقصود أن الآن نبدأ التغير في المحمول. التغير في المحمول ليس بمعنى النسخ، لا ينحصر بالنسخ، أحد أقسام النسخ. قسم آخر له ومر بكم مرارا الحكم الثانوي، العناوين الثانوية، الحكم الثانوي والعناوين الثانوية، هذا نوع من التغير. هناك أيضا نوع من التغير في المحمول، لا تغير موضوع ضرر الموضوع ما ينفهم، ليس موضوع الضرر. الضرر هذه نكتة لطيفة، يعني إذا خضنا فيها في بعض مقدمة الواجب السنة الأولى تقريبا، لا بأس أن أخوض فيها بين قوسين. إذن الآن ندخل في أي قسم من أنواع التغير؟ التغير في المحمول. القسم الثاني غير الناس، التغير المحمول، الأعناوية الثانوية، الأحكام الثانوية، أحكام الثانوية مثل الضرر والاضطرار والنسيان والخطأ والمجرة. هذه العناوين الثانوية اصطلاحا بحسب صناعة علم الأصول وعلم الفقه يعبر عنها الأعلام قيود شرعية في الحكم. من البحوث طبعا بين قوسين، إذن تغير لكن بلحاق قيود الحكم، وهذا ليس بمعنى نسخ، في الشريعة وما خبر. بس بين قوسين العناوين الثانوية تغير في المحمول في قيود الحكم. في هناك توضيح يعني نذكره بشكل فاصل عن التسلسل المطلق. قيود الحكم تختلف عن قيود الموضوع، قيود الحكم تختلف عن قيود الموضوع. فعند مصطلح هناك قيود الحكم وهناك قيود الموضوع، وهذا تفصيل وتفرقة تترتب عليه آثار صناعية إلى ما شاء الله، وإن كان الآن مو بحثنا فيها، فقط إحنا الآن بحثنا في التغير الثابت والمتغير في الأحكام الشرعية في الدين، البحث التغير من جهة المحمول. لكن من باب التوضيح فقط المختصر أذكر هذا المطلب، ولا هذا المطلب هو بحث برأسه مرتبط بالبحوث مقدمة الواجب، اجتماع الأمر النهي وغيره، يعني ببحوث القضية الشرعية، تصوير القضية الشرعية وتصوير المبادئ الأحكامية وأصول القانون في مراحل الحكم ومراتب الحكم. لكن إجمالا نلقي الضوء على إجمالا، إذن في فرق بين قيود الحكم الشرعية وقيود الموضوع. طبعا التقسيم بين القيود الشرعية والقيود العقلية الأخوان مستحضرين إن شاء الله لهذا المطلب، هذا بحث آخر ليس مجال خوض فيه الآن. فالقيود الشرعية إذن بعضها قيود الحكم وبعضها قيود الموضوع. إجمالا ما هو الفارق بين قيود الحكم وقيود الموضوع؟ بعض القيود يقول يعبر عنها قيود الموضوع، وبعض القيود يعبر عنها قيود الحكم. ما الفارق؟ لتوضيح الفارق أيضا بشكل فهرسي، الموضوع يستعمل بعدة معاني، نفس كلمة موضوع يستعمل بعدة معاني. في موضوع منطقي في علم المنطق، يعني كل شيء يجعل أولا في القضية، يجعل أولا في القضية، هذا اصطلاح علم المنطق، كل ما يجعل أولا أو محمولا عليه نسميه، هذا اصطلاح منطقي في علم في الموضوع. ويستعمله هذا المعنى يستعمله الأصوليون والفقهاء في جملة من الموارد. وهناك اصطلاح للموضوع عند هناك اصطلاح للموضوع يعبر عنه الموضوع عند الأصوليين. الموضوع عند الأصوليين أيضا له معنيين مو معنى واحد. الموضوع عند الأصوليين له معنيين وليس معنى واحد. إجمالا المعنى العام، في معنى عام أصولي للموضوع وفي معنى أخص للموضوع عند الأصوليين. طبعا هذه الصلاحات لا أقول بأنها مثلا يعني مبلورة أو مثلا بالوضع التعييني، بالوضع التعييني في كلمات الأصوليين كثير من الصلاحات يعني بالوضع التعييني لا التعييني استقرائيا تحدث في العلوم. المعنى العام للموضوع بالاصطلاح علم الأصول يعني كلما كان من قيود الوجوب، كلما كان من قيود الوجوب الدخيل في الملاك أو الدخيل في توصيف الفعل بالمصلحة، الدخيل في توصيف الفعل بالمصلحة مثل المرض، المرض دخيل في توصيف شرب الدواء بالمصلحة، الدواء أو المرض دخيل في توصيف الفعل في المصلحة، وليس دخيل في إيجاد المصلحة كما في الاستقبال في الصلاة. الاستقبال في الصلاة دخيل في إيجاد المصلحة، إيجاد خارجي. أما زوال الشمس دخيل في توصيف فعل الصلاة بالمصلحة. زين، هذا بالمعنى العام، هذا بالمعنى العام للموضوع في علم الأصول، يعني كلما يكون قيدا في الوجوب. وفي المعنى الأخص لإصطلاح الموضوع في علم الأصول، المراد به ماذا؟ المراد به في المعنى الأخص الركن الأساسي في قيود الوجوب. قيود الوجوب عادة تكون متعددة، تكون متعددة قيود الوجوب. الركن الأساسي في قيود الوجوب يطلق عليه الموضوع، يطلق عليه الموضوع. هذا شوفوا إطلاق بمعنى أخص للموضوع. مثل ماذا؟ مثل المسافر في صلاة في التقصير، المسافر في التقصير هذا هو الركن المكين، صلاة المسافر، باب صلاة المسافر، كتاب صلاة المسافر. يعني السفر والمسافر، السفر تأخذه عنوان السفر أو عنوان المسافر، هذا ركن أساسي في وجوب التقصير، ليس على وزان بقية قيود الوجوب. السفر والمسافر هذا يعبر عن الموضوع بالمعنى الأخص، واستعمال الأصوليين في المعنى الأخص للفظ في الموضوع أكثر عندهم من استعمال الأصوليين والفقهاء للفظ في الموضوع بالمعنى العام عندهم. هاي نكتة واحدة لازم نتفق عليها الصراحة. فهم ليسوا فقط يختلفون مع المناطق، إذا واضح المناطق ليس يهم أن هذا قيود الوجوب أو قيود المتعلق وهو الواجب. أي شيء يذكر أولا هو الموضوع، المنطقي هكذا. لكن الأصول لا، والفقهاء يعني يذهبون إلى قيود الوجوب، إما بكل قيود الوجوب أو خصوص الركن الأساسي من قيود الوجوب. وهذا الاصطلاح ترى مو اصطلاح فقط، وإنما هم لمسوا ظاهرة في علم الفقه وعلم القانون، بس سبب جعلهم يبنون على هذا الاصطلاح، ولسنا في صدد السبب الظاهر. المهم إذن إذا هم اصطلاحان، الموضوع بالمعنى الأخص، الموضوع بالمعنى العام. الآن ضروري مهم نلتفت إلى هذا المطلب، أن قيود الوجوب بعضها هي قيود وجوب. قيود وجوب يعني ماذا؟ يعني قيود دخيلة في المحمول والحكم. قيود الوجوب جيد، بعضها ترتبط بالوجوب مباشرة في عرض ارتباط القيود الأخرى بالوجوب، وبعضها قيود الوجوب لا يرتبط مباشرة بالوجوب. الوجوب طبعا مثالها قد يكون حرمة، قد يكون كراهة، قد يكون استحباب، قد يكون حكم وضعي، ملكية، طهارة. قيود الوجوب لا يخفى عليكم، هذا من باب مثال. قيود الوجوب مثال، يعني قيود الحكم، قيود الحكم. فقيود الوجوب بعضها ترتبط مباشرة بالوجوب، يعني بالحكم، حكم وضعي وتكليفي. وبعض قيود الوجوب ما ترتبط مباشرة، ترتبط بالتبع بالحكم. يعني شنو؟ يعني هي مرتبطة بقيد آخر، القيد الآخر هو قيد الحكم. زين، أكبر قيود الحكم ما هو؟ الركن الأساسي لقيود الحكم مرة هو الموضوع بالمعنى الأخص. الموضوع مثل السفر، السفر هو القيد العمدة في حكم التقصير، هو الركن الأساسي. بعض قيود التقصير اللي هي ثمان قيود شرعية في السفر عنوانها الفقهاء، بعضها قيود حكم مباشرة، بعضها قيود الحكم بالتبع، يعني بتبع السفر، هي قيد في السفر والسفر قيد في وجوب التقصير. زين، ما الثمرة؟ إما يروح بشكل مستقيم للحكم أو يروح بشكل ملتوي، ما الفرق؟ أوه، إلى ما شاء الله هالفوارق الصناعية التي تدوخ أساطين الفقهاء. أحد مهارات الفقهاء في العالمية وفي التحقيق التمييز بين قيود الحكم التهيئة مباشرة قيد الحكم أو قيد موضوع الحكم. هنا الاصطلاح اللي يجي، عندنا قيود حكم وعندنا قيود موضوع. قيود موضوع يعني ماذا؟ يعني قيد في الموضوع والموضوع قيد الحكم، هي بالتالي قيود حكم لكن بالمعنى العام، ولا هي قيد موضوع الأخص في الحكم. ثم موضوع الأخص الحكم وقيد الحكم. إذن قيود الحكم نمطين، قيود الحكم نمطين، قيد حكم مباشر يسمى قيد الحكم، وهناك قيد حكم قيد الموضوع، قيد في السفر والسفر قيد في وجوب التقصير. طبعا ميزة النائمي رحمة الله عليه هذا المبحث في لباس المشكوك ركز عليه كثيرا، وهذا المبحث في الحقيقة من نفائس تحقيقات المتأخرين العصر، يحل مشاكل كثيرة في الأبواب الفقهية جدا جدا. بعض المسائل في صلاة المسافر تعتبر كالحزورة في مدة قرون عند الفقهاء، ما استطاعوا حلوها. واقعنا هم يقولون بالفقهاء من اسم صاحب جواهر كاشف الغطاء غيره 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 غيره، الى ان فصلت نظر السيد هادي الميلاني الله يرحمه، قال هذه المحزورات مدى ما تنحل، ولكن بعد ذلك حلت بركة نفس المبحث. يعني المبحث حساس، مو صوت مسافر، ابواب عديده اخرى. التمييز في قيود الحكم بين قيود الحكم، عفوا قيود الحكم بالمعنى الاعم، في قيود حكم يعني مباشره بين الحكم، او قيود الموضوع. الفهرست صار واضح ان شاء الله هذا الفهرست. الان لما نيجي لبحث العناوين الثانوية، قيود في الحكم هي موضوع، هي جزء الموضوع بالمعنى العام، قيود الحكم التي هي قيود حكم مباشرة في الحكم أليس جزء الموضوع بالمعنى العام؟ طبعا هي جزء الموضوع بالمعنى، هي جزء للموضوع بالمعنى العام، لكنها ليست جزء في الموضوع بالمعنى الأخص، لكنها ليست جزءا في الموضوع بالمعنى الأخص. طبعا لأنها ليست قيد موضوع، هي قيد ماذا؟ حكم مباشرة، فهي جزء الموضوع الأصولي بالمعنى الأعم، فهي جزء الموضوع الأصولي، فهي جزء للموضوع الأصولي بالمعنى العام، فهي جزء للموضوع الأصولي بالمعنى العام، وليس جزءا للموضوع الأصولي بالمعنى الأخص، وليس جزءا للموضوع الأصولي بالمعنى الأخص. فإذا عندنا نمطين من القيود، قيود حكم وقيود موضوع. عندنا قيود حكم يعني قيد مباشر للحكم، ولدينا قيود موضوع بالمعنى الخاص. يعني تارك مثلا إباحة نية المباح في السفر، هل هي قيد السفر سيقيد موضوع، أو هي قيد وجوب التقصير، بالتالي سيكون كلا النمطين قيد في وجوب التقصير، بس ثلاثة قيد مباشر وثلاثة قيد يمر عبر السران، يمر عبر توصيف وتقييد السفر. السفر يقول الله شو الفرق؟ أوه فوارق إلى ما شاء الله، فوارق إلى ما شاء الله. مثلا إذا طوى ثمان فراسخ بنية المعصية، في الفرسخ التاسع نوى الإباحة، يقصر أو لا يقصر؟ إذا كان الإباحة قيد السفر لا ما يقصر، لأن ثمان فراسخ طواها بنية ماذا؟ بنية المعصية، فما يقصر. إذا كان النية مباح قيد السفر، إذا كان قيد الإباحة قيد الحكم وليكن ثمان فراسخ نواها بنية المعصية، الفرسخ التاسع نواها بنية المباح، يقصر حينئذ، لأن ثمان فراسخ موجودة ونية المباح موجود، وليس أحدهما وصف الآخر، وليس أحدهما قيد الآخر. تنظرون كم الفرق واضح. المقصود الآن لسنا في صدد الخوض بين في قيود الحكم وقيود الموضوع، لكن هذا المبحث من البحوث المستجدة، من البحوث المستجدة الدقيقة الرقيقة الرائقة الذائقة المذوقة المهم اللذيذة المهمة ما شئت بسمي عبر أنا الأصولية الأخيرة، ويجب أن تصبح عند الأخوان إجمالا من البديهيات الفرق بين قيود الحكم قيود الموضوع. هذا التعبير حتى قدماء الفقهاء عندهم هذا الارتكاز، قيود الحكم وقيود الموضوع. إنزين واحد يجي واحد يأتي إلى دين اعتراض الآخر مثلا يقول قيود الموضوع ترجع قيود الحكم ترجع الموضوع، طبعا ترجع الموضوع بمعنى عام لا ترجع إلى قيود الموضوع بمعنى الخاص، تختلف. إيه نعم قيود الحكم هي في الموضوع بالمعنى العام، جزء في الموضوع، جزء في الموضوع بالمعنى العام وليس جزء في الموضوع بالمعنى الخاص. إذا نرجع إلى التغيير في المحمول من جهة عناوين الثانوية، التغيير في المحمول من جهة عناوين الثانوية، تغيير التغيير في المحمول من جهة عناوين الثانوية، تغيير في الموضوع بالمعنى العام وليس تغيير في الموضوع بالمعنى الأخص. العناوين الثانوية، العناوين الثانوية المحمول اللي هي مذكورة في حديث الرافع ستة عناوين، رفع عن أمتي كذا كذا كذا، حرج اضطرار نسيان خطأ الضرر، ستة قواعد، ستة قواعد ثانوية، ستة قواعد ثانوية، ستة قواعد مو مسألة واحدة، حديث الرب ست قواعد فقهية وأصولية، ست قواعد كلها عناوين ثانوية. ولعلم الأخوان هذه الست قواعد كل قاعدة لها ست أو سبع أسماء، قاعدة واحدة، قاعدة واحدة في لسان الأدلة لها ست أسماء، ست سبع ثمان أسماء، عجيبة. وهذا يمتحن به الفقير والغصوبية. هي قاعدة واحدة لها ستة ألسن، ستة أسماء أو سبعة أسماء أو أربعة أسماء، خمسة أسماء. هذه من خداع لسان، مو خداع يعني بمعنى العرفي، خداع لسان الأدلة. هي قاعدة واحدة، ست قواعد دعم، كل قاعدة لها كم لسان، كم اسم. ما اضطروا ورفع الضرر، عجيب. هي قاعدتين؟ لا، قاعدة واحدة. عجيب، قاعدة واحدة، نفيدهن قاعدتين. إيه يعني عنوان القاعدتين، هي قاعدة واحدة. ولم يجرب ما لا يطيقون والحرج والمشقة. ولا يكلف الله التكلف، قاعدة التكلف. أسماء لقاعدة واحدة، أسماء. أسماء مو في صدد الخوف في هذا المبحث. إذا القائل لكن في صدد هذا المطلب وهو أن القواعد الأحكام الثانوية المذكورة في الحديث الرفسط يجوز أكثر بعد في أدلة أخرى. كل قاعدة لها ستة، ست سبع ثمان أسماء. هذه العناوين الثانوية في المحمول، سامعين العناوين الثانية في المحمول، هي قيود أجزاء في الموضوع بالمعنى الأعام. هي جزء قيود في الموضوع بالمعنى الأعم، وليست جزءا وقيودا، وليست جزءا ولا قيودا في الموضوع بالمعنى الأخص، وليست جزءا ولا قيودا في الموضوع بالمعنى الأخص. إذا الموضوع بالمعنى الأخص منحفظ وجوده مع تغير القيود الثانوية. فقط أذكر كلمة ونختم اليوم. هذا كله في العناوين الثانوية في المحمول. أكو مبحث جديد الإعلام ارتكازا عندهم لكن لم يبلغوا، اصطلحنا عليه في كتاب الشعائر الحسينية الجزء الأول. عندنا عناوين ثانوية في الموضوع، في الموضوع الآن. هذا كله المبحث اللي خضنا فيه العناوين الثانوية في المحمول، وهناك عناوين ثانوية في الموضوع. عجيب، عناوين ثانوية محمول، عناوين ثانوية الموضوع. هذا المبحث هي كل تقسيمات، شوف كل تقسيمات فهرسة. غدا نخوض فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.